بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله وبعد. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: أبي بن كعب ابن قيس بن عبيد ابن زيد بن معاوية ابن عمرو بن مالك ابن النجار سيد القراء أبو المنذر الأنصاري النجاري المدني المقرئ البدري ويكنى أيضا أبا الطفيل شهد العقبة وبدرا وجمع القوة
وكان من أقرئ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان له من علم القرآن ما له حفظا وفهما. ولا أدل على هذا من حديث العظيم الذي ما ورد نظيره لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في الصحيح لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. فقال أبي وبكى وقال: أسماني الله لك؟ الله سماني لك؟ وبكى رضي الله عنه. إن الله أمرني أن أقرأ. ولا شك أن هذا في الفضل أعظم من حديث ابن مسعود، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود: اقرأ علي. فقال: أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إن أحب أن أسمعه من غير. هذا في فضل عظيم أيضا لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ولكن دون هذا الفضل الوارد في الحديث: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. فبكى أبي رضي الله عنه. وهذه لا تقال في منافق ولا تقال في قليل القدر. كذلك أيضا ما جاء في الصحيح ولعله يأتي، يعني لما لقي النبي أبي بن كعب وفاجأه بالسؤال: ما أعظم آية في القرآن لأبي؟ ما أعظم آية؟ فقال أبي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي في صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. وهذا كان باستنباط ولم يكن بسماع من الرسول من قبل، يعني هو مثلا سمع من النبي من قبل أن أعظم آية هي هذه؟ لا، ما سمع. إنما هذا باستنباط أن أعظم آية في القرآن الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لأنها آية الصفات والأسماء التي أخلصها الله عز وجل لنفسه. هذه أعظم آية في القرآن. فهذا كله دليل على فضيلة سيد القراء أبي بن كعب رضي الله عنه. نعم.
قال: شهد العقبة وبدرا وجمع القرآن في حياته.
وكفى بهذا، يعني شهد العقبة وبدرا. ومن شهد العقبة وبدرا فقد اجتمع له فضل عظيم. ولهذا يقول كعب بن مالك في حديثه وهو يتكلم فيقول لشهوده في العقبة وأنه كان أحد النقباء، فيقول: وكانت في نفسي كذا وكذا، وإن كانت بدر في الناس أذكر، يعني الناس يذكرون بدر، لكن كانت العقبة في نفسي يعني أوقع في نفسي، لأنها كانت في زمن الغربة، كانت في زمن البداية. ولا شك أن الإسلام وقت الاستضعاف إنما يكون الإنسان فيه غريبا وشعوره بالغربة يكون عظيما. نعم.
وجمع القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وعرض على النبي عليه السلام وحفظ عنه علما مباركا، وكان رأسا في العلم والعمل رضي الله عنه.
الله أكبر، الله أكبر. يعني يكفي السطر هذا يا إخوان، يكفي هذا السطر في ترجمة أبي بن كعب: شهد العقبة وبدرا وجمع القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وعرض على النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ عنه علما مباركا وكان رأسا في العلم والعمل. رأسا في العلم والعمل، وكان سيدا رضي الله عنه. نعم.
قال: حدث عنه بنوه محمد والطفيل وعبد الله وأنس بن مالك وابن عباس وسويد بن غفلة وزر بن حبيش وأبو العالية الرياحي وأبو عثمان النهدي وسليمان بن صرد وسهل بن سعد وأبو إدريس الخولاني وعبد الله بن الحارث بن نوفل وعبد الرحمن بن أبزة وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعبيد بن عمير وعتي السعدي وابن الحوتكية وسعيد بن المسيب وكأنه مرسل وآخرون. فعن عيسى بن طلحة بن عبيد الله قال: كان أبي رجلا دحداحا، يعني ربعة، ليس بالطويل ولا بالقصير. وعن ابن عباس بن سهل قال: كان أبي أبيض الرأس واللحية. وقال أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن، وفي لفظ: أمرني أن أقرئك القرآن. قال الله: قال الله سماني لك؟ قال: نعم. قال: وذكرت عند رب العالمين؟ قال: نعم. فظرفت عيناه.
الله أكبر، الله أكبر، فضل عظيم لا يتخيله إنسان أبدا، سبحان الله. وليس الفضل في أن الله أخبر عن رضاه وفضله فقط وكفى بهذا، وإنما أن الله يأمر نبيه أن يقرأ عليه، ولعل هذه من باب المكافأة وإبراز وإظهار الفضل لأبي بن كعب في الباب الذي اختص به، أو الباب الذي فتح له أكثر من غيره. نعم.
ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم،
كان أويس القرني بارا بأمه، جاء بيان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الفضل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يره، ومع ذلك أمر عمر أنه إذا لقي أويس القرني أن يسأله الدعاء أو يطلب منه الدعاء. نعم.
قال: ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبيا عن أي آية في القرآن أعظم، فقال أبي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. قال أنس بن مالك: جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من الأنصار: أبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيد أحد عمومتي. وقال ابن عباس: قال أبي لعمر بن الخطاب: إني تلقيت القرآن ممن تلقاه من جبريل عليه السلام وهو رطب. وقال ابن عباس: قال عمر: أقضانا علي وأقرأنا أبي، وإنا لندع من قراءة أبي وهو يقول: لا أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وروى أبو قلابة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرأ أمتي أبي. وعن أبي سعيد قال: قال أبي: يا رسول الله، ما جزاء الحمى؟ قال: تجري الحسنات على صاحبها. فقال: اللهم إني أسألك حمى لا تمنعني خروجا في سبيلك. فلم يمس أبي قط إلا وبه الحمى.
ما أظنه يصح، والله أعلم.
قال الذهبي رحمه:
طبعت الرسالة مع أحد؟ طبعت الرسالة معك؟ حكم عليه على الأثر هذا؟ أنا أذكر حكما؟ اللهم إني أسألك حمى لا تمنعنا خروجا في السبيل. حكم على هذا الأثر؟ نعم. قال أفسار بن حبان: أيه، ما أظن، يعني السؤال بالمرض لا أعرفه من هدي الصحابة رضوان الله عليهم، حتى ولو كان مقيد، حمى لا تمنعني خروجا في سبيل، فالإنسان يسأل المعافاة. نعم. سؤال المرض لا أعرفه سؤالا مشروعا في السنة. نعم.
قال الذهبي رحمه الله: قلت: ملازمة الحمى له حرفت خلقه يسيرا، ومن ثم يقول زر بن حبيش: كان أبي فيه شراسة.
ما أظن هذا، سبحان الله. أقول هذا لا ينبغي. أولا نثبت ثم ننقش. نثبت الأول أنه قال: اللهم إني أسألك حمى لا تمنعني خروجا في سبيلك، هذا ما أعرفه من هدي الصحابة، ولا جاء في حديث أن الإنسان يسأل المرض في حديث من الأحاديث. غاية ما ورد صحابي يقول في الشهادة أنه يقتل ويقطع وكذا، هذه في الشهادة لا إشكال، يعني تساوي أسألك الشهادة، لكن ما يريد صفة شهادة إيه معينة، هذه ما في إشكالية. إنما المرض، مسألة المرض، هذه لا أعلمها تسأل، لا أعلم مشروعية في سؤالها فضلا عن هذا التعليق ملازمة الحملة وحرفت خلقه يسير من ثم خزر بن حجر كان أبي فيه شراسة، يعني هذا ما ينبغي ذكره ولا بناء هذا الأمر عليه. نعم، فخلقه رضي الله عنه أكمل الخلق. نعم. إذن يكون هذا هذه عقوبة بقى لما تكون إجابة الدعوة التي بها حرف خلقه يسيرا، هذه تكون عقوبة وليس فضل، هذه تكون عقوبة وليست فضل. فمرض يؤدي إلى تغيير خلق، هذه تكون عقوبة وليست فضلا. فكل هذا ما ينبغي ولا تعليق الذهبي رحمه فيما يظهر لي. نعم وأعلى. تمام. نعم، لا ما أظنه. نعم يصح، ما أظنه.
قال رحمه الله تعالى: قال أبو نضرة العبدي: قال رجل منا يقال له جابر أو جويبر: طلبت حاجة إلى عمر، وإلى جنبه رجل أبيض الثياب والشعر، فقال إن الدنيا.
نعم، ضعفه. قال إيه؟ تمام، نفس اللفظ. نعم، الشيخ الألباني ضعفه فين؟ في السلسلة. نعم، هذا الأشبه، الحمد لله، هذا الأشبه. نعم.
قال أبو نضرة العبدي: قال رجل منا يقال له جابر أو جويبر: طلبت حاجة إلى عمر، وإلى جنبه رجل أبيض الثياب والشعر، فقال إن الدنيا فيها بلاغنا وزادنا إلى الآخرة، وفيها أعمالنا التي نجزى بها في الآخرة. قال: فقلت: من هذا يا أمير المؤمنين؟ قال: هذا سيد المسلمين أبي بن كعب. قال مغيرة بن مسلم عن الربيع عن أنس عن أبي العالية قال: قال رجل لأبي بن كعب: أوصني. قال: اتخذ كتاب الله إماما، وارض به قاضيا وحكما، فإنه الذي استخلف فيكم رسولكم شفيع مطاع، وشاهد لا يتهم فيه ذكركم وذكر من قبلكم، وحكم ما بينكم، وخبركم وخبر ما بعدكم. قال الثوري وأبو جعفر الرازي واللفظ له عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. قال: هن أربع، كلهن عذاب، وكلهن واقع لا محالة. فمضت اثنتان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 25 سنة، فألبسوا شيعة، وذاق بعضهم بأس بعض، وبقي ثنتان.
يعني واقع هذا بقتل عثمان رضي الله عنه، فألبسوا شيعا وحصل التفرق.
وذاق بعضهم بأس بعض، وبقي ثنتان واقعتان لا محالة: الخصف والرجم. قال أخبرنا إسحاق الأسدي قال أنبأنا يوسف الحافظ قال أنبأنا أحمد بن محمد وساق بسنده عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: كنت واقفا مع أبي بن كعب في ظل أطم حسان، والسوق سوق الفاكهة اليوم، فقال أبي: ألا ترى الناس مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا؟ قال: قلت: بلى. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يوشك أن يحسر الفرات عن جبل من ذهب، فإذا سمع به الناس ساروا إليه، فيقول من عنده: لئن تركنا الناس يأخذون منه لا يدعون منه شيئا، فيقتل الناس من كل مئة 99.
نعم.
قال أخرجه مسلم من طريق
عبد حرصا عليه كلهم يريده. نعم.
قال أخرجه مسلم
من هذا التنافس حاصل في الدنيا في كل زمان وفي كل عصر وفي كل مكان، وأما المنافسة إلى الخيرات والمصارعة إلى الطاعات فأين هي؟ أين الذين يقترعون على الصف الأول والأذان؟ وأين الذين يتنافسون في تلاوة القرآن؟ وأين الذين يتسابقون في نقل الأقدام إلى مجالس أهل العلم؟ أين الذين يحفظون العلم؟ أماكن شاغرة، صف الأول يناديك إلى أن يقوم المؤذن فيقول: قد قامت الصلاة. ها، وربما والله بعض الناس يزهد، يكون أمامه مكان في الصف الأول لكنه واقف في مكان مستريح فيه خلاص، ما يريد الصف الأول. ربما أين المنافسة؟ لكن إذا جاء درهم والدينار وجدنا الأمر الذي قد يصل إلى المقاتلة، من السهل جدا جدا أن يقتل الرجل من أجل درهم دينار سنتيمتر في أرض أو في بيت أو في عقار أو غير ذلك، سبحان الله ما أزهد الناس فيما يكون به الحياة الحقيقية، وإن الدار الأخيرة هي الحيوان لو كانوا يعلمون، وما أسرع الناس في المسابقة فيما أمرت الشريعة بترك المنافسة فيه، ولا تمدن عينيك لما تعنى به أزواجا منهم زارة الحياة الدنيا، أما أمر الأخيرة سابقوا إلى مغفرة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. نعم.
قال: أخرجه مسلم من طريق عبد الحميد وله إسناد آخر وهو الزبيدي عن الزهري عن إسحاق مولى المغيرة عن أبي. قال أبو صالح الكاتب: قال حدثنا موسى بن علي عن أبي أن عمر خطب بالجابية فقال: من أراد أن يسأل عن القرآن فليأتي أبي بن كعب، ومن أراد أن يسأل عن الفرائض فليأتي زيدة، ومن أراد أن يسأل عن الفقه فليأتي معاذة، ومن أراد أن يسأل عن المال فليأتني، فإن الله جعلني خازنا وقاسما. قال: ورواه الواقدي عن موسى أيضا. قال أبو بكر ابن عياش عن عاصم عن زرج قال: أتيت المدينة فأتيت أبيا فقلت: يرحمك الله، اخفض لي جناحك، وكان امرأ فيه شراسة. قال: فسألته عن ليلة القدر فقال: ليلة 27. قال سفيان الثوري عن أسلم المنقري قال: عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال: قال أبي بن كعب: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقرأ عليك القرآن. قال: قلت يا رسول الله، وسميت لك؟ قال: نعم. قال: قلت لأبي ففرحت بذلك؟ قال: وما يمنعني وهو تعالى يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا.
الله أكبر. الله أكبر. نعم. ليس الفرح الذي يتبعه عجب، إنما هو الفرح بنعمة الله عليه في هذا الفضل، ولا شك أن الإنسان يفرح. نعم.
قال: تابعه الأجلح.
لا شيء أفرح للإنسان من رضا الله سبحانه وتعالى، ولهذا النبي لما قال في حديث سهل بن سعيد في الصحيح: لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه، بات الصحابة رضوان الله عليهم كلهم يتمنى أن يعطاه، ليس لتحصيل فضل دنيوي، وإنما لتحصيل هذا الفضل العظيم الذي فيه الإخبار أن الله يحب هذا الشخص ورسوله، ويحب الشخص الله ورسوله، هذا فضل عظيم. نعم.
قال: تابعه الأجلح عن عبد الله عن أبيه قال: محمد بن عيسى بن الطباع قال: حدثنا معاذ بن محمد بن محمد بن أبي بن كعب عن أبيه عن جده عن أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، إني أمرت أن أعرض عليك القرآن. قال: فقلت: بالله آمنت، وعلى يدك أسلمت، ومنك تعلمت. فرد القول، فقلت: يا رسول الله، وذكرت هناك؟ قال: نعم، باسمك ونسبك في الملأ الأعلى. قال: قلت: اقرأ إذن يا رسول الله.
نعم.
قال: وقد رواه أبو حاتم الرازي عن ابن الطباع فقال: حدثنا معاذ بن محمد بن معاذ بن أبي. قال سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: استقرئ القرآن من أربعة، من ابن مسعود وأبي ومعاذ وسالم مولى أبي حذيفة. قال: وأخرج أبو داود من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: فما منعك؟
يعني أن تفتح علي.
نعم. قال شعبة عن أبي جمرة قال: حدثنا إياس بن قتادة عن قيس بن عباد قال: أتيت المدينة للقاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يكن فيهم رجل ألقاه أحب إلي من أبي. قال: فأقيمت الصلاة وخرج، فقمت في الصف الأول، فجاء رجل فنظر في وجوه القوم فعرفهم غيري، فنحاني وقام في مقامي، فما عقلت صلاتي. فلما صلى قال: يا بني، لا يسوءك الله، فإني لم آتي الذي أتيت بجهالة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا: كونوا في الصف الذي يليني، وإني نظرت في وجوه القوم فعرفتهم غيرك، وإذا هو أبي رضي الله عنه. قال الدارمي قال: حدثنا يحيى بن حسان قال: حدثنا عكرمة بن إبراهيم قال: أخبرنا يزيد بن شداد قال: حدثنا معاوية بن قرة قال: حدثني عتبة بن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: حدثني أبي عن جدي قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد، فقال: أدعو لي سيد الأنصار. فدعوا أبي بن كعب فقال: يا أبي، إيتي بقيع المصلى. فأمر بكنسه
فأمر
بكنسه الحديث.
نعم. الحديث الماضي يعني وهو تنحيته لهذا الغلام، هذا إذا صح، هذا الصبي هذا إذا صح، إذا صح فيكون فيه يعني مذهب لمن يذهب إلى هذا، وأن المفهوم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليلني منكم الأحلام والنهى أنه إذا لم يكن كذلك فإنه ينحى. والأقرب أن الصبي إذا سبق إلى مكان وكان الصبي مميزا أنه إذا سبق إلى مكان فهو أحق به. وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليلني منكم الأحلام والنهى هذا فيه حث وإرشاد لأولي الأحلام أن يأتوا هذا المكان، وليس فيه أنه لا يقف فيه إلا هؤلاء، فلو جاء من هو من أولي الأحلام وهو متأخرا أخر من قام مقامه، لأن هذا قد يؤدي إلى جعل أشياء في نفس الإنسان، وفيه أيضا تنافي مع المسابقة والمصارعة إلى الفضائل. فالصبي إذا سابق وصارع وهو مميز إلى هذا المكان فلا يدفع عنه، فلا يدفع عنه، هذا الأقرب والله أعلم. لكن على كل في هناك بعض العلم يرى ذلك، واستدل على هذا بمثل هذا إذا صح. نعم نعم هو ما في مشكلة، مش تبديل، ليس من باب يعني تبديل. نعم لو كلم أصلح ما في مشكلة، بس بشرط ألا يبتعد. نعم.
قال الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن العلاء عن عطية بن قيس عن أبي إدريس الخولاني أن أبا الدرداء ركب إلى المدينة في نفر من أهل دمشق فقرأوا يوما على عمر إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية ولو حميتم كما حموا لفسد المسجد الحرام، فقال عمر من أقرأكم هذا؟ قالوا أبي بن كعب، فدعا به فلما أتى قال اقرأوا، فقرأوا كذلك، فقال أبي والله يا عمر إنك لتعلم أني كنت أحضر ويغيبون وأدني وأدنى ويحجبون ويصنع بي ويصنع بي، ووالله لئن أحببت لألزمن بيتي فلا أحدث شيئا ولا أقرأ ولا أقرأ أحدا حتى أموت. فقال عمر اللهم غفرا، إن لنعلم أن الله قد جعل عندك علما فعلم الناس ما فعلم الناس ما علمت
ما علمت
ما علمت. قال ابن عيينة عن عمرو عن بجالة أو غيره قال مر عمر بن الخطاب بغلام يقرأ في المصحف النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم، فقال يا غلام حكها، قال هذا مصحف أبي، فذهب إليه فسأله فقال إنه كان يلهين القرآن ويلهيك
يلهين القرآن
ويلهيك الصفق بالأسواق. قال عوف عن الحسن قال حدثني يعني عتي
يعني هذا كان فيه مصاحف الصحابة أولا، فنجد في هذه المصاحف بعض الأحرف تكون عند هذا الصحابي وليست عند غيره، وهذا كان ربما كان في أول الأمر، ولكن الأمة اتفقت وأجمعت على أنه بعد مصحف عثمان لا ينبغي ماذا؟ لا ينبغي التعبد بالتلاوة في شيء مما ورد بهذه المصاحف، بل إن عثمان رضي الله عنه أمر بحرق المصاحف بكلها، ولم يبق مصحف سوى المصحف الإمام الذي نسخه ووزعه على الأمصار. لكن تبقى مسألة تكلم فيها العلماء وهي الاستدلال بما ورد عن الصحابة في هذه القراءات، هل يستدل بها في الأحكام أم لا، هل يستدل بها في الأحكام أم لا. أما من جهة التلاوة والتعبد بها فلا يتعبد إلا بالحرف الذي جمع عثمان رضي الله عنه الأمة عليه. والصحيح أن هذا القرآن وأنه في باب الاستدلال يؤخذ به. نعم.
قال عوف عن الحسن قال حدثني عتي بن ضمرة قال رأيت أهل المدينة يموجون في سككهم، فقلت ما شأن هؤلاء؟ فقال بعضهم ما أنت من أهل البلد؟ قلت لا، قال فإنه قد مات اليوم سيد المسلمين أبي بن كعب. قال أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن أبي قال إنا لنقرأه في ثمان ليال يعني القرآن. قال سلام بن مسكين قال حدثنا عمران بن عبد الله قال أبي بن كعب لعمر بن الخطاب ما لك لا تستعملني؟ قال أكره أن يدنس دينك. قال الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال عمر اخرجوا بنا إلى أرض قومنا. قال فكنت في مؤخر الناس مع أبي بن كعب فهاجت سحابة فقال اللهم اصرف عنا أذاها. قال فلحقناهم وقد ابتلت رحالهم. فقال عمر ما أصابكم الذي أصابنا؟ قال قلت إن أبا المنذر قال اللهم اصرف عنا أذاها. قال فهل دعوتم لنا معكم؟ قال معمر عامة علم ابن عباس من ثلاثة عمر وعلي وأبي. قال مسروق سألت أبيا عن شيء فقال أكان بعد؟ قلت لا. قال فاحمنا حتى يكون فإذا كان اجتهدنا لك رأيا.
ففيه النهي عن هذه المسائل التي لم تقع والتي لا ترتب عليها عمل، والصحابة ما كانوا ينشغلون بها، وهذا منهج الصحابة والسلف. نعم. قال بخلاف يا أخوان تشقيق المسائل على بعض النصوص، تشقيق المسائل بمعنى أن العالم قد يتكلم في مسائل قد تفترض من جهة الأحكام مبنية على هذا الاستنباط. يعني مثلا حديث مثلا أبي هريرة في الصحيحين في من أتى امرأته في نهار رمضان، فقد يأتي العالم وهو يتكلم عن فوائد هذا الحديث فيقول مثلا هذه الكفارة تكون على المرأة أيضا وإن لم يرد ذكرها في الحديث، ويقعد على هذا. مثلا قد يفرض مسألة، ماذا مثلا لو أتى المرأة في دبورها، هل كفارة هذه متعلقة بإتاء المرأة في المحل المشروع في قبولها، أو إذا أتاك ذلك في المحل الممنوع يترتب عليه الحكم مثلا، أو ماذا لو أتى الإنسان بهيمة. فقد يفرع العالم مسائل على هذا، لا يقال هذه من الأمور الغير جائزة، لأن هذا النص لا شك أنه ينتفع به في بيان هذه الأحكام. فهذا من العلم الذي كان عليه العلماء، وأصله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هذه متعلقة بالمسألة، فلو ذكر العالم ما تعلق بالمسألة من أمور منضبطة فهذا لا بأس به، ولا يقال هذه من المسائل التي لم تقع أو تشقيق مسائل مذمومة. نعم.
قال الجريري عن أبي نضرة قال رجل منا يقال له جابر أو جويبر قال أتيت عمر وقد أعطيت من منطقة فأخذت في الدنيا فصغرتها فتركتها لا تسوي شيئا
لا تسوي شيئا.
وإلى جنبه رجل أبيض الرأس واللحية والثياب فقال كل قولك مقارب إلا وقوعك في الدنيا، هل تدري ما الدنيا فيها بلاغنا أو قال زادنا إلى الآخرة وفيها أعمالنا التي نجزى بها. قال قلت من هذا يا أمير المؤمنين؟ قال هذا سيد المسلمين أبي بن كعب. قال أصرم بن حوشب عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العلي قال كان أبي صاحب عبادة فلما احتاج الناس إليه ترك العبادة وجلس للقوم. قال عوف عن الحسن عن عتي بن ضمرة قال قلت لأبي بن كعب ما شأنكم يا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نأتيكم من الغربة ونرجو عندكم الخير فتهاونون بنا. قال والله لئن عشت إلى هذه الجمعة لأقولن قولا لا أبالي، استحييتموني أو قتلتموني. فلما كان يوم الجمعة خرجت فإذا أهل المدينة يموجون في سككها، فقلت ما الخبر؟ قالوا مات سيد المسلمين أبي بن كعب. قال قد ذكرت أخبار أبي بن كعب في طبقات القراء، وأن ابن عباس وأبا العالية وعبد الله بن السائب قرأوا عليه، وأن عبد الله بن عياش المخزومي قرأ عليه أيضا، وكان يجل أبيا ويتأدب معه ويتحاكم إليه، وكان عمر يجل أبيا ويتأدب معه ويتحاكم إليه. قال محمد عند بياض
قال محمد بن عمر الواقدي تدل أحاديث
قال تدل أحاديث على وفاة أبي بن كعب في خلافة عمر، ورأيت أهله وغيرهم يقولون مات في سنة 22 بالمدينة، وأن عمر قال اليوم مات سيد المسلمين. قال وقد سمعنا من يقول مات في خلافة عثمان سنة 30. قال وقد أثبت وقال وهو أثبت الأقاويل عندنا، وذلك أن عثمان أمره أن يجمع القرآن. وقال محمد بن سعد حدثنا عارم قال حدثنا حماد عن أيوب عن ابن سيرين أن عثمان جمع 12 رجلا من قريش والأنصار، فيهم أبي بن كعب وزيد بن ثابت في جمع القرآن. قال قلت هذا إسناد قوي لكنه مرسل، وما أحسب أن عثمان ندب للمصحف أبي، ولو كان كذلك لاشتهر، ولكان الذكر لأبي لا لزيد. والظاهر وفاة أبي في زمن عمر، حتى إن الهيثم بن عدي وغيره ذكر موته سنة تسع عشرة. وقال محمد بن عبد الله بن نمير وأبو عبيد وأبو عمر الضرير مات سنة 22، فالنفس إلى هذا أميل. وأما خليفة بن خياط وأبو حفص الفلاس فقال مات في خلافة عثمان، وقال خليفة مرة مات سنة 32. وفي سنن أبي داود يونس بن عبيد عن الحسن أن عمر بن الخطاب جمع الناس على أبي بن كعب في قيام رمضان، فكان يصلي بهم 20 ركعة. وقد كان أبي التقط وقد كان أبي
فدل هذا على جواز الزيادة على 11 ركعة. لحديث ابن عمر في الصحيح لما سئل النبي عن صلاة الليل فقال مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة، وقد نقل الإجماع والاتفاق على هذا. نعم.
قال وقد كان أبي التقط سرة فيها 100 دينار فعرفها حولا وتملكها، وذلك في الصحيحين.
نعم.
وروى عنه ابن عباس قصة موسى والخضر، وذلك في الصحيحين أيضا. ولأبي في الكتب الستة 69 حديثا. قال وأنبأني بنسب الحافظ أبو محمد النوني، وقال مالك بن النجار هو أخو عدي ودينار ومازن، واسم النجار والدهم تيم الله ابن ثعلبة ابن عمرو بن الخزرج. قال وأبي بن كعب هو ابن عمة أبي طلحة الأنصاري، وكان أبي نحيفا قصيرا أبيض الرأس واللحية. قال الواقدي رأيت أهله وغير واحد يقولون مات في سنة 22 بالمدينة، وقد سمعت من يقول مات في خلافة عثمان سنة 30، وهو أثبت الأقوال عندنا. قال لأن عثمان أمره أن يجمع القرآن. قال روى حماد بن زيد عن أيوب وهشام عن ابن سيرين أن عثمان
كلام الواقدي، لكن الذهبي سبق أنه قال قلت هذا استاذ قوي لكنه مرسل، وما أحسب أن عثمان ندب المصحف أبيا ولو كان كذلك لاشتهر. نعم هو الأقرب، فالمشتهر بالجمع هو زيد بن ثابت رضي الله عنه. نعم.
قال روى حماد بن زيد عن أيوب وهشام عن ابن سيرين أن عثمان جمع 12 رجلا
من قريش
والأنصار، فيهم أبي وزيد بن ثابت في جمع القرآن. قال له عند بقي بن مخلد 164 حديث
في مسند بقي بن مخلد له 164 حديث،
منها في البخاري ومسلم 3 أحاديث، وانفرد البخاري ب3 ومسلم ب7.
رضي الله عن أبي وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.